عندك أمتار نادي متسقف وفي عندك لهول هالسترة يواصل.
نايس على السترة.
خليك معي ها.
نعم نعم.
خمس أربع أمتار نادي من فوق لهول.
نعم.
وأنت جيت صليت هون بكون عم نصلي هالسترة
ولا؟ لا. لا.
طيب نزلنا فيها خمسة سنتي.
لا.
إيه؟
إلا تذكر في الأرض.
إلا
بارك الله فيك.
عفوا عليك. يلا صلي فينا إمام هلا.
لم يوقع نعم. نسأل الشيخ عن هالسؤال.
يعني
ما الحكم
برضاء وبعدم رضاء
في تبرع أعضاء من الجسم برضاء الشخص سواء كان بعد موته أو في حياته؟
نحن مرارنا من هذا السؤال فأجبنا أنه إذا كان بتوصية منه فهي توصية جائرة باطلة، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتصرف بجسده بوصية جائرة بعد وفاته، كما أنه لا يجوز له أن يتصرف في بدنه بحياته بما يضر في نفسه. والغريب أن هذه الثورة التي ظهرت في العصر الحاضر من حيث تجويز التبرع بالقرنية هذه بحجة من تلك الحجج التي ذكرتموها آنفا، مصلحة عامة. وهي مصلحة عامة، هذه مصلحة خاصة لفرد على حساب فرد. غرضي أن أقول أن بعضهم قد يتبرع وهو حي بشيء من بدنه، وأكثر شيء تبرعا في هذا الزمان هو الكلية. فأنا قلت ليت شعري لماذا لا يقولون بجواز أن يتبرع بكف له أو بذراع له أو بيد بكمالها بتمامها؟ هنا يرجعون عن الدعوة المزعومة، لأن هنا في تشويه ظاهر، هذا يتنافى مع المدنية العصرية أنه يكون رجل أكتع. هنا لا يريدون ذلك، أما باطنا ما دام شيء خفي ما ليش فليتبرع ولو تعرض هو للموت. أنا جرى بيني وبين أحد الأطباء، طبعا من الأطباء المسلمين الذين اغتروا بمثل هذه الفتاوى التي تجيد التبرع بكلية، قلت هل يمكن لأي طبيب ماهر أن يتنبأ عن مستقبل إحدى الكليتين؟ الآن نظروا بطبيعة الحال إلى الكليتين نظرة فاحصة دقيقة علمية، فما وجدوا في أي منهما ضعف، ولذلك يؤيدون أن يتشجع هذا صاحب الكليتين السليمتين لإهداهما. فقلنا لهذا الطبيب هل أنتم تضمنون ألا يصاب هذا المتبرع في الكلية الأخرى من قريب أو من بعيد؟ قالوا لا، شو بدريناها من المستقبل. إذن أنتم كأنكم تعارضون خلق الله، ما ترى في خلق الله من تفاوت؟ هو حينما نعم في خلق الرحمن من تفاوت، فربنا حينما خلق الإنسان كليتين كما خلق له عينين وأذنين ويدين ورجلين آخرين لحكمة بالغة. فما دمتم أنكم تجيزون أن يتبرع بكلية فقد عرضتم هذا المتبرع للخطر، ما دمتم أنكم لا تستطيعون أن تضمنوا بقاء الكلية الأخرى سليمة إلى آخر رمق من حياته. إذن هذا أولا عارض خلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ثانيا عرضتم هذا المخلوق لمصيبة قد تصيبه في كليته، فالكلية التي سمحتم بها كانت تكون احتياطي له هذا الإنسان بديل ما يحتاط لأجل آخر. فأنا أقول أن هذا التصرف في الإنسان وهو حي هذا مخالف لحكمة الله عز وجل في خلقه. كذلك وصيته من بعده بشيء من أعضائه خاصة القرنية هذه، هذا وصية جائرة لأنه فيها الإذن بالتصرف في جسده، والحديث الصحيح الذي أظن ذكرتموه آنفا يقول كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. ثم الرسول عليه السلام كما نعلم جميعا نهى عن المثلة حتى بالكافر، نهى الرسول عليه السلام المسلمين إذا جاهدوا الكفار وقتلوهم لا يمثلوا بهم، لا تمثلوا، فما بال هؤلاء المفتين يفتون بجواز أن يوصي الميت بأن يمثل به بعد موته. لا شك أن هذه وصية جائرة، ولذلك فإن وجدت مثل هذه وصية فلا يجوز تنفيذها.
الدم يأخذ نفس المجرى والدم يجوز تبرع
الدم زي ما عوض، لكن أنا أشترط هنا أن يكون ذلك بإشارة طبيب مسلم ناصح، لأنه مش كل إنسان يجوز له أن يتبرع، قد يكون هو يعني كمية الدم الذي في بدنه ناقصة، وأظن أن الأطباء عادة يراعون هذا، لأنه هذا الدم الذي يتبرع أولا يكون نعم يعوض، لكن أردت أن أقول أنه يكون كأنه فائض عنده يعني، فسحبه ما يضر هذا هو أيوة، فبدلا أن يراق أو يهراق ينقل إلى الرجل فقير الدم أو يريد أن يعوض دمه.
يختلف المثلة، هم يقولون المثلة المقصود فيها إهانة المميت والحقد على الميت، لكن هذا الذي يتبرع بعد الموت بأخذ قرنيته كما عمل أوصى ذلك الملك حسين، فهذا يقول لك هذا التبرع لا يعتبر ما دام برضا، ما دام هو عمل إنساني يريد أن ينفذ به رجل آخر فلا يعتبر مثلة، يعني يختلف عن المثلة. النية هنا تختلف النية، كان عندنا دليل آخر غير
يعني يكفيك هذا الدليل، ومن كلامك الذي تنقله عن غيرك وهذا يكفيني أن لا يصدر منك هذا الكلام يكفي حجة ولا نحتاج إلى دليل آخر، ذلك لأني أقول الأمر المستنكر شرعا لا ينظر فيه إلى النية. النية في قوله عليه السلام المعروف إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، هذا معنى الحديث. أما أن يأتي الإنسان أمرا منكرا أهلين سليم كيف حالك، أما إن يرتكب الإنسان عملا روحنا ما ميل لك أبوك روحنا يلا كيف حالك سألت طيب أهلين. أما أن يأتي المسلم أمرا منكرا شرعا أو منهي عنه شرعا لكن نيته طيبة لا يوجد في الإسلام مثل هذا، كالذي مثلا يستقبل القبر ويقول أنا نيتي صلاة لله، وقد يزيد بعض الضلال منهم أنا قصدي التبرك بس بالميت هذا، أما أنا ما أتوجه إليه بركوعي وبسجودي وقيامي الآخر لا يصغى إليه. لو جلس على قبر الميت والله أنا مو قصدي إهانته لا يصغى إليه، هذه مثلة سواء كانت النية سيئة أم حسنة، وتبرير أو تسويغ مثل هذه الأعمال المنكرة باللفظة الإنسانية التي ما نبعت من المسلمين إنما نبعت من الكافرين، والإنسانية وهم يفعلون ما ذكرت آنفا في البوسنة والهرزك، فقط في هذه الجزئيات بسيطة تتحقق الإنسانية والقضاء على الشعب كامل، هنا الإنسانية لا محل لها من الإعراب. مع الأسف أن المسلمين جماعة بسطاء درويش بل مهابيل يوقدون بالألفاظ المعسولة ولا يشعرون ما تحتها من سموم فتاكة قتالة. من هذا القبيل ما صدروه إلينا من كلمة تحديد النسل وتنظيم النسل، أي كمان هي ألطف، تنظيم النسل ألطف من تحديد النسل، الله أكبر. والمسلمون فاتحوا صدورهم لمثل هذه إيش التدليسات، تحديد النسل للصالح الاقتصادي أخي، بعد 20 سنة يا أخي حيصيب العالم كله مجاعة، كأنه الله مات، كأنه الله ما عاد يعرف يتصرف في كون، بعد 20 سنة بتقل الموارد بتقل المياه، أعوذ بالله من هؤلاء الكفار، ثم من هؤلاء المسلمين الحمقى الذين يقادون بصوت أمريكا، بصوت إن شئت بالسين أو بالصاد ويجوز الجمع بينهما.
اللون ليس على الأمريكان، بالأمس كان السودان والصوماليين في خلال 3 أشهر 30,000 قتيل
بين جماعة عيديل هذا اللي بسموه وبين علي مهدي صالح، في 30,000 قتيل خلال 3 أشهر. جاء المارينز أو رجال البحرية الأمريكية وصلوا مقديشو، فالتقى تعانق العدوان وهما كما يقال من قبيلة واحدة، تعانق وأصدر أوامرهما إلى جنودهما أن يلقوا سلاحهم وأن يخرجوا من العاصمة. هذا إذا ألوم أنا أمريكا، أمريكا جاءت بهذه الحجة، حجة أن تؤمن غذاء إلى هذا الشعب الذي يموت جوعا،
كما جاءت أمريكا للانتصار للكويت.
فهذا الزعيمان المجرمان اقتتلان منذ أكثر من سنة، فخلافة أجهر يقتل 30,000، ثم تأتي أمريكا فانتهي القتال. طيب إذن لماذا نلوم أمريكا؟ لو لما ما جاءت أمريكا ما أكل السودانيون وإلا الصوماليون فلا شبعوا له، فالمصيبة في المسلمين.
والمصيبة في الصومال يمكن ما بينها وبين السعودية إلا مسافات قليلة، نعم البحر الأحمر، لماذا لا تمدها على الأقل بالأطعمة التي ترميها أرضها على الأقل، ثم تمد روسيا بالملايين بالمليارات، أما هذا الشعب الصومالي لا ينقذ ولو بالفضلات من الطعام. شو السبب؟ أمريكا تريد هكذا، أمريكا تتعاطى أسباب لإماتة شعب حتى يستسلم، فإذا جاءت دخلك لأنه جاءهم بالإنقاذ. لا حول ولا قوة إلا بالله.
يقولون ليس الهدف هو من أجل إطعام الصوماليين، وصرح أحد زعماء السودان قال هذه من أجل أن يأتوا ليحاصروا ويعتدوا في مستقبل السودان الذي يتوجه توجها إسلاميا الآن. والسعودية كما تقول حضرتك، السعودية التقى هدفها مع هدف مصر في محاصرة السودان. والدليل على ذلك أن قيادة الجيش الأمريكي ستكون في أديس أبابا اللي أقرب شيء إلى جنوب السودان، فهذه الأسلحة التي تتكدس سيعطونها إلى جماعة جرنك من أجل أن يقووا على الجيش السوداني. الهدف الآخر كما يقول المحللون هو هذا يسموه القرن الإفريقي، هو يجب احتلاله من أجل حماية النفط الذي يأتي من الخليج، لأنه هذا مدخل يخافون عليه في المستقبل إذا قامت دولة إسلامية في السودان. فهذه أهداف بعيدة لأمريكا، كما قال أحد زعماء أمريكا أيام الانتخابات قال إن دم جندي أمريكي واحد أعز علينا من كل نفط الخليج. ولا يتأتون إلا إذا وثقوا من أنه لن يقتل عدد يعني يذكر من الأمريكيين. والمسلمون لا يفكرون كما قال حمقى.
قول الحق شيخي، سؤال عن موضوع السابق تريد أن أشير إليه، لكن الشيخ جزاه الله خير نبه على ما شيء مهم، وهو هل التبرع بأعضاء الكافر غير معاهد جائزا أم غير جائز بعد موته؟
قلت أنا إن الأطباء اليوم يقولون إننا نشرح بعض الجثث من أجل التمرن أو اكتشاف بعض الأمراض، فنحن أجبنا بأن هذا لا يجوز بما للحديث الذي كان آنفا. لكنني لاحظت في الرواية الثابتة التي فيها لفظ المؤمن لأن هذا له مفهوم، كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا، فقلت إذا كان ولا بد لا يمكن التمرن لاكتشاف بعض الدواء أو الأمراض إلا بطريق جثة الميت، أن تكون جثة كافر غير مسلم من باب الأخذ بأخف الضررين. أي نعم. لأن هنا لا يؤذنون في كل الصلوات الخمس الأذان الشرعي، وإنما يؤذنون لإذا الأذان الفلكي، وكل ذي عقل ولب يعرف الفرق بين من يسكن الوادي وبين من يسكن قمة الجبل، أن وقت هذا يختلف عن وقت هذا ولو في أرض واحدة. إيه هذا الفلك؟ الرجنامات هذه التي توضع بالنسبة للخط والأفق البحري مستقيم، أما هنا جبل هيمالايا هناك وادي سحيق، ما ينظرون هذه النظرة. فالآن نحن هنا في الجبل، مثلنا كمثل الذي عن مسجد الحسين لا يسوي، يعني مثلا هذا التوقيت الفلكي هل وضع لمثل من كان في الجبل أو لمثل من كان هناك في الوادي؟ لا هذا ولا هذا. ولذلك في اختلاف كثير جدا جدا جدا، ليس فقط هنا، في كل بلاد الإسلام. وهذا من آفات التي تحيط بالمسلمين في دينهم، غير البلايا اللي عم تجينا من الكفار مباشرة. لا، نحن درسنا علم الفلك وتركنا دراسة علم الشرع. فأنا ألاحظ هنا يؤذنون قبل الفجر بنصف ساعة. أنا أرى مطلع الفجر هنا كما أرى طلوع الشمس. الشمس تطلع هنا بعد الرزنامة بربع ساعة. فأنا لا سمح الله إن تأخرت وأريد أن أصلي بعد الرزنامة بكون مصلي والشمس طالعة، بينما الشمس لا تزال لم تطلع، لأنني أراقبها دائما أبدا ربع ساعة ثابتة تماما. الفجر يؤذنون قبل الوقت بنصف ساعة، أنا أتسحر وهو يؤذن، أتسحر وهو يؤذن، بل وبعد الأذان. هذا طلوع الفجر وطلوع الشمس. الظهر يؤذنون الظهر قبل ميلان الشمس إلى الشرق بربع ساعة، أي هم يؤذنون في وقت الكراهة التحريمية. أما العصر فالفرق جيد جدا، يعني فرق دقيقة أو دقيقتين. أما المغرب فيؤذنون بعد غروب الشمس أيضا، كما أراها تطلع كذلك أراها تغرب، فأفطر وأبدأ أفطر آكل، ولسه بعد 10 دقائق ليأذن أذان المغرب. أما العشاء فقبل الأذان هذا الفرق بنصف ساعة يكون غرب الشفق الأحمر. نعم
نعم
غروبه هو انتهاء وقت المغرب، ونحن نراه هنا يبدأ بفها 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 حتى تشوف سواد، وبعد نصف ساعة بيأذنه. الله المستعان. ورأيت هذه الظاهرة في أكثر من بلد، حتى في المدينة المنورة، حتى في المدينة المنورة. وجرت معي قصة، خرجنا قبل أذان الفجر إلى طريق المطار في دوار كبير هناك، فوقفنا بجانب الطريق نراقب الشمس في الفجر. مرت دورية شرطة، موقفنا فعلا مريب، يعني بس المشي الطريق مش ماشي داره هيك الدوار الكبير ورا سيارتي. شو عم تسوون؟ كان معي ابني محمد، نزل قال له والدي جاي يراقب هنا طلوع الفجر. قال معلش لكن الآن هذا الموقف هنا ما هو مناسب. المهم بقينا حتى رأينا طلوع الفجر الصادق تماما، بعد أن سمعنا الأذان من المسجد النبوي بثلث ساعة. ثلث ساعة. وفي رمضان ماضي رحت للعمرة ونزلت أو دويت الإفطار عند أخينا الدكتور شو اسمه اللي في الزرقاء عاصم قريوتي، ما أظن تعرفه أنت، هو أستاذ الآن في الجامعة الإسلامية. خلاصة هو نازل بشقة ذات 4 طبقات. قلت له ممكن نطلع على السطح؟ قال نعم ممكن. طلعنا على السطح نرى غروب الشمس قريب جدا هناك الجبل، غربت الشمس. أفطرنا بعد 10 دقائق أذن الأذان في المسجد النبوي، في الطائف هكذا، في الرياض هكذا، الله، في المغرب هكذا، في الكويت هكذا. الشيخ تقي الدين الهلالي لابد سمعت به، لكن شخصية ما تعرفه. هذا مؤلف رسالة نعم، وبيقول أنه بيأذنوا الفجر هناك في المغرب، نسيت الآن، بيقول ربع ثلث ساعة. كذلك واحد كويتي ألف رسالة في الموضوع أيضا في فرق ثلث ساعة. هذا بلا عام. نعم.
شيخ الموقف في هنا يصلي الجماعة أو يصلي
لا يصلي جماعة ثم يصلي وحده في البيت مع أهله
ليس مبتدعا في هذه المسألة
لا ليس مبتدعا
طيب شيخي في السؤال في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن من أتى إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى كذا وفي الساعة الثانية كذا وكذا هل هذا يعني تحديد لوقت الذي ممكن يتقيد به المسلمون كمثلا تبديل هذه الساعات من الساعة السادسة إلى الساعة وكان عليه من الزوال إلى الغروب فهمت أو ما فهمت يا شيخ تبديل
راح أجرب حالي فهمت ولا لا شو رأيك
والله وفي سؤال آخر عن التاريخ الهجري
أولا تقسيم النهار إلى 12 ساعة والليل كذلك ما ملاحظة اختلاف طول الليل والنهار باختلاف الفصول هذا التقسيم ليس حادثا كان معروفا لأنه في بعض الأحاديث في سنن النسائي من حديث جابر عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة 12 ساعة في آخر ساعة منها ساعة نعم هي ساعة الاستجابة من صلى فيها أو من دعا استجيب له هذا الحديث غير أحاديث التي فيها إطلاق أنه في الجمعة ساعة نعم هنا قسم النهار إلى 12 ساعة وقال في آخر ساعة فإذا هذا التقسيم ما هو مبتدع هذا معروف على هذا لما قال في حديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدها إلى آخر الحديث هذا تقسيم أو تحديد بالنسبة للفصل الذي يستوي فيه الليل والنهار يعني بيكون في 12 ساعة هذا من جهة نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والسلام ورحمة الله وبركاته
يا سيدي يا سيدي
الحمد لله بخير كيف حالك
الله يكرمك يا سيدي بتسأل بالنسبة للحلف بالقرآن
نعم
صار قبل فترة من نقاش عليه مع جماعة من الأخوة فحكنا لهم انه والله اعلم جائز الحلف بالقران والا يعتبر مخلوق والمخلوق يخطئ ويصيب فشو رايك في الكلام هذا يا سيدي
نعم الحلف بالقران جائز لان القران كلام الله عز وجل وكلام الله صفه من صفاته فيجوز الحلف بذات الله وبصفه من صفاته وبصفة من صفاته تعالى لكن بعض الناس لا ينتبهون بين الحلف بالقرآن وبين المصحف الذي فيه القرآن المصحف أيوة فيه جلد فيه ورق فيه حبر إلى آخره فلا ينبغي أن يحلف بالمصحف وإنما بالقرآن أو بكلام الله عز وجل وما عليه المحاكم اليوم التي تسمى بالمحاكم الشرعية من أن المتحاكم عندها يطلب منه أن يضع يده على المصحف ويحلف هذا طبعا لا يجوز وإنما يحلف الحالف بكلام الله الذي هو القرآن فقولك هو الصواب والذين يقولون بأنه لا يجوز الحلف بكلام الله أو بالقرآن أو لا أقل ما يقال فيهم يتكلمون بغير علم
نعم
هذا جواب ما سألته
الله يكرمك يا سيدي
الله يحفظك
طيب يا سيدي بالنسبة لمسألة ثانية بالنسبة لأخرى الصيام
نعم
المباشرة المقصود فيها بالضبط اللي هو لو الرجل يعني أتى زوجته ولم يجامعها الجماع في عملية يعني
ما يفطر إذا جامعها.
نعم.
ما يفطر ولو أنزل الماء كما لو جامعها.
نعم هذه جائزة.
أي نعم.
يعني لو أنزل سيدي دون أن يجامعها جماع جماع.
ولا أنا شو بقول؟
نعم جائز.
هي الله يسامحك.
الله يكرمك سيدي.
إيه لكن بدي نبهك لشيء.
نعم.
وهو قول عليه السلام.
السلام.
ومن حام حول الحمى.
نعم.
يوشك أن يقع فيه.
نعم.
فقد يجامعها بدون إنزال. بيخسر بعدين الصيام وبده يكفر كفارة كبرى صوم شهرين متتابعين. ولذلك ابعد عن الشر وغنيله.
نعم ابعد عن الشر وغنيله.
أيوة
نعم.
يعطيك العافية.
أكرمك الله يا سيدي.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
وفيك بارك
يا سيدي.
أهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو عبد الله أخي قال عينوه في المستشفى طلع معه ثلاث كلام
عجيب. بس ما تسأل يجوز ان يتبرع من كلمه ثالثه.
انا قلت له لا يجوز.
لا بس راح اقول لك شيء. الكلمه الثالثه بتكون عطاري مش عمالي.
الا للعمالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
من راح في الساعة الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم على اعتبار أنه النهار 12 ساعة فذكر ساعة الخامسة ثم تطوى الصحف. لكن هنا شيئان أحدهما أن اختلاف الليل والنهار والذي هو من آيات الله عز وجل وحكمته في خلقه قد يكون النهار مو 12 ساعة قد يكون 10 ساعات ربما أقل. هذا يختلف باختلاف البلاد كما لا يخفى. إذن ما بيكون راحة الساعة الأولى والثانية والرابعة والخامسة هو على هذا التوقيت دقيق. هذه ملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية نحن معشر السلفيين نقول بجواز صلاة الجمعة قبل وقت الظهر. فلو كان النهار في فصل الاعتدال يعني 12 ساعة والمفروض أن يصلى الظهر والجمعة في منتصف النهار تماما وبعد زوال الشمس عن وسط السماء، لكن يجوز نصليها في الساعة الخامسة بل وفي الساعة الرابعة بل وفي الساعة الثالثة، لأنه وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد أي بعد طلوع الشمس وارتفاعها وذهاب وقت الكراهة. فإذا هذا التحديد راح الساعة الأولى والثانية الثالثة هو باعتبار الأغلب سواء من حيث الزمن أو من حيث التطبيق العملي لأداء الصلاة في وقت الظهر. لكنه يجوز أن نقدم وقت صلاة الجمعة قبل وقت الظهر. فهذا ما عندي جوابا على أخ السؤال.
بالنسبة للتاريخ من صلى الله عليه وسلم
بالنسبة لإيش؟
تاريخ الهجري.
تاريخ الهجري إيه؟
لا ما أكملت على هذا السؤال.
الالتزام
به يعني خصوصا الله عليه وسلم
لابد من التزامه لأنها أولا سنة أحد الخلفاء الراشدين وثانيا شعار إسلامي. ولذلك يعجبني بمناسبة ذكري لتقي الدين الهلالي أنه كان قد سن سنة حسنة في المسلمين فكان يؤرخ بالتاريخ النصراني هكذا يقول تاريخ النصراني لأنهم يسمونه تلطيفا ميلادي ميلاد مين؟ ميلاد عيسى. طيب فهو كان يسميه تعبيرا عن الواقع بالتاريخ النصراني، والتاريخ الإسلامي ما هو؟ هو التاريخ الهجري. فإذا ينبغي الالتزام بهذا ونأسف.
هذا كما يطلق على أوروبا باسم فرنسا وبريطانيا ويلقون باسم النصرانية، في بعض من أخوتنا هناك يقولون مثلا أمريكا النصرانية، فرنسا النصرانية، هذا نصراني من فرنسا، هذا نصراني من بريطانيا، حتى يبين هذا رئيس نصراني، هذا رئيس يهودي، ما يقال على إسرائيل كما يقولون. وهذا يعني شيء طيب. سؤال يا شيخي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة
أمية
لا نكتب، فإذا رأيتموه
نعم.
الحديث هذا لا يدل التقيد بالأهلة من أجل مواقيت في الصلاة أم من أجل دخول
صيام
الصيام وموسم العيد؟
طبعا لا بد منه.
نعم.
فإذا رأيتموه صوموا. فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما. أنا شهر شهر شعبان لا في الإثبات هذا ما ذاك الخروج شوال. المهم
والآية الكريمة شيخي يسألونك عن الأهلة
كل المواقيت،
يعني هذا لا يلزم المسلمين بعدم التقيد بالأشهر النصرانية كما ذكرت المسلمين؟
هو كذلك بلا شك، بلا شك هذا يعني الالتزام لتاريخ العربي والمواقيت القمرية هذه بالرغم من هذه النصوص فهي شعار إسلامي ينبغي التزامه لمخالفة المشركين الكفار. والحقيقة أن هنا مسألة مهمة جدا، وهي مما لا يتنبه لا كثير من الدعاة الإسلاميين فضلا عن المسلمين الآخرين، وهي أنهم لا ينبهون الناس على الفرق بين التشبه المنهي عنه وبين مخالفة المأمور بها. فقد يقول أحدهم حينما ينكر عليه يا أخي لماذا أنت تحط مثلا جرافيت هذا تشبه الكفار، يقول أنا ما أقصد، نرجع بقى إنما الأعمال بالنيات، لا يقال هذا، يقول أنا ما أقصد التشبه. طيب التشبه لا يشترط فيه قصد التشبه بالكافر، لكن في فرق بين التشبه وبين المخالفة. قد يفعل مسلم فعلا يفعله النصارى ولا نستطيع أن نقول إنه تشبه بهم لأنه ليس من خصوص النصارى، لنقول له يا أخي التشبه هنا نحن ما ننظر لنيتك، ننظر لفعلك. فهناك أفعال مشتركة بين النصارى وبين المسلمين. هنا يأتي الأمر الثاني الهام جدا، وهو أن يتقصد المسلم مخالفة الكافر. ومن أعظم البراهين على أن هذا من مقاصد الشريعة الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يزبغون شعورهم فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يزبغون شعورهم وخالفوهم. ولذلك فأنا أهتبدها فرصة لصاحبنا القديم أبو أوفى، لعلنا نراه مرة أو أخرى وقد خالف اليهود والنصارى فصبغ شعره ولحيته. أن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم، يعني إذا شابوا لا يسبغون شعورهم. من الذي صبغهم بالبياض بالشين؟ هو الله. لا فرق بين مسلم وكافر. هل المسلم فقط يشيب؟ لا، كل من بلغ سنا معينا يشيب ولا بد. كان من عادة الكفار يومئذ أنهم لا يصبغون، فقال عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. لا نستطيع الآن أن نقول رجلين أحدهما مسلم والآخر كافر شابا، ما نقول المسلم تشبه بالكافر، هذا مثال لما قلته آنفا. أمر يكون مشترك رغم أنف المشتركين، هذا ليس فيه مشابهة، لكن هنا يرد خالفوهم. خالفوهم مثلا الشارب يطول كاللحية، شعر الرأس يطول ككل شعر إلى آخره، فقال حفوا الشارب وأعطوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. إذن لو واحد وفى شاربه واليهودي والنصراني والدرجي كمان، وتعرف الدروج في بلادنا لا شاربه أطول من لحيته، شاربه لما بيأكل بيدخل لفمه شيء من أخضر ما يكون. هذا الذي وفى شاربه يا أبا أوفى ليس من ملكه، هذا مفروض عليه، لكن قال له قصوا حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. إذن كما يقول ابن تيمية رحمه الله مخالفة اليهود والنصارى مقصد شرعي، مقصد شرعي في كل شيء ينبغي أن نخالف اليهود والنصارى. لذلك أنا مرة قلت لأحد الخصيصين اللبنانيين لما جادلته في موضوع التشبه بالكفار والذي أنكره على المسلمين تكفيرهم لأتاتورك لأنه غير من شريعة الإسلام، ومن ذلك أنه فرض على الشعب التركي القبعة، فجرى نقاش طويل بينه وبينه في هذا الصدد ولا حاجة تبيني ذكره، وإنما موضع الشاهد منه. قلت له أتاتورك هذا ما فرض القبعة على الشعب المسلم لأنه رأى في القبعة فائدة قوة للشعب التركي، قوة مادية اقتصادية أي شيء كان قوة، لا، وإنما هو أراد أن يفرض على الشعب المسلم زي الكفار الأوروبيين، هؤلاء الكفار الذي كان هو قد افتتن بهم، ويقال إنه من اليهود هو في الأصل. المهم فقلت أن لهذا القسيس وفرض على الشعب من أجل هذا، مش لأنه هذا أنفع للشعب التركي. مع ذلك قلت له وهنا الشاهد، لو كان هو فعلا يريد يعني مصلحة الشعب التركي ويرى في فرض القبعة مصلحة، كان بإمكانه أن يحفظ مصلحة المسلمين في زيهم الخاص بأن يضع في قبعة المسلم شريط أبيض أو أخضر أو أي لون يتفق عليه، حينئذ الشعب التركي بما فيه من مسلمين وهم الجمهور، ومن نصارى وهم أقل منهم، ومن يهود هم أقل من القليل، فيمشي المسلم بين هالألوف بل الملايين وهو يعرف بالشارة البيضاء أنه مسلم. لكن لا، هو ما أراد صلاح المسلمين هؤلاء، بل أراد إذلالهم وإهانتهم. فأنا أخذت هذا الشريط الذي تحدثت مع القسيس من أين؟ من مثل هذه الأحاديث، إن اليهود والنصارى لا يسبقون شعورهم فخالفوهم، قصوا الشارب وعفوا عن اللحى وخالفوا اليهود والنصارى، وأحاديث كثيرة في المخالفة. لذلك نحن ما أقول ابتدعنا بدعة حسنة خشية أن يساء فهم هذه العبارة، وإن كانت صحت عن عمر بن الخطاب قوله نعمة البدعة هذه، لكنني أقول لقد سننا للناس سنة حسنة. هذه الساعة، هذه الساعة من صنع الكفار ومن استعمالاتهم، والمسلمون مضطرون لاستعمالها، الكفار يضعونها هنا في الشمال ونحن نضعها في اليمين.
مخالفة.
إيش هذا المخالفة؟ وعلى هذا ينبغي المسلم في كل مكان كما قلت ذات مرة، المسلم لو نزلت طائرة هليكوبتر ونقلته من بلده الإسلامي ورمته في أرض كلها كفار، حينما يرونه لابد أن يقولوا هذا مسلم. لماذا؟ لأنه يحمل شعار الإسلام من كل جانب، كل جانب. لكن أين المسلمون؟ أين المسلمون؟
لو مثلا أتيت إلى إحدى البلاد العربية التي تخفي شعار الإسلام مثلا، طلب عليها الدين النصارى
كافر
الكافر، وأخذتها مثلا كافرا من البرازيل وأدخلته إلى هذه البلاد، لا يعتبرها بلاد
المسلمين. أي نعم،
لذلك نحن نخالف بعض علمائنا وأهل العلم عندما يقولون بأن لباس الضبال وكذا ليس فيه،
الله أكبر،
لأنه أصبح شيء عام
ومستقر.
هذا يعني لا يلمسه إلا إنسان قد هداه الله إلى معرفة معنى السنة ومعرفة التشبه معنى المخالفة.
المخالفة دون يا أستاذ يا أبا يوسف دون العلماء الذين تشير إليهم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وين أبو عبد الله؟
بالنسبة للتوقيت المكة ما ذكرتها هنا في التسجيل.
ما عملت هناك تريوه.
ما عملت هناك. نكمل الفائدة بارك الله فيكم.
وهي
بالنسبة لمخالفة اليهود في اللباس أو التزيين. الله يبارك فيك. توقفنا أن رأي بعض العلماء.
أيوة إيه هذا هو ذكرني بهذا. أنه ما ذكرت عن بعض العلماء أنهم لا يرون في لبس البنطال وما شابهه شيئا، لأنه صار يعني كما يقولون بلاء عاما. هؤلاء يقينا لا يستحضرون الأحاديث التي سبق ذكرها مني آنفا التي تأمر المسلم بمخالفة الكافر حتى في شيء لا يملكه، فهو لا يملك شعره الأسود أو الأشقر أو إلى آخره. إذا ما بلغ سن الشيخوخة فسيشيب، وقد شاب سيد البشر ولو لأمر كما قال أنس مالك أن الله عز وجل ما شان نبيه بالشيب، لأنه إنما كان في مقدمة لحيته شعرات بيضاء، مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يسبغ بالحناء والكتم. فهؤلاء العلماء الذين يتساهلون في موضوع اللباس بتلك العلة التي سبق الإشارة إليها، أي العمو والانتشار، هم لا ينتبهون لأمر الرسول عليه السلام المسلمين بمخالفة الكفار حتى في صبغ الشيب. ولذلك فينبغي على طلاب العلم فضلا عن العلماء أن ينبهوا المسلمين كافة بوجوب المحافظة على عاداتهم وتقاليدهم التي ورثوها عن آبائهم المسلمين، ليضربوا بها تقاليدهم التي قلدوا فيها الكافرين. طيب يكفي بهذا القدر، وبعد ذلك الآن مشكلة صارت معنا أنه هذا
يعني يا سيدي في امبارح أجا شاب على زميل إلنا وجلسنا، فبقول قبل ما يبدأ يصلي كان الشاب منحرف في بداياته، فأجا في ليلة قال رجل جني صالح، فقال له على صلاة الفجر صبح بعد فترة ما سمع لكلامه، عاود نام، عاود قومه وصار يصلي، فبعديها الشاب التزم صار يصلي ومسك في الدين كويس. الآن يا سيدي بقول لك قال بيجي في الليل وبصحوه قال مجموعة من الجن بيجوا على هيئة ناس صالحين وملتحيين فبيبدوا يعطوه بدروس قال فقهية في الدين وبيجوا كل ليلة وبصهر معهم وبقعد وحهم واحد اسمه محمد وقال مسلمين هذول شو رأيك يا سيدي بالكلام هذا؟
لا تصدقوا
ما صدقوا
لا
غير صادق
غير صادق
نعم لأنه حتى
والله يثبتوا على صلاته
الله يثبت على صلاته
أيوه بس
الله يكرمك يا سيدي
الله يحفظك
الله يبارك فيك
أهلين أعطيتك الجواب إن هاي كلمة الثالثة بتكون غير عاملة ما بكفي أنت ما نقلت لنا الواقع إنه قالوا له عندك كلمة ثالثة شغالة ما شغالة ما قال لك شغالة
السلام عليكم
وعليكم السلام
شيخ ناصر
نعم
بالله إذا سمحت أنا بتصل من الزرقاء أسألك في سؤال يعني
إيه بدها مقدمة
لا ما في مقدمة
يلا هات السؤال
في عندنا في المسجد الإمام بجمع تقريبا اليومين اللي مضوا واليوم هذا جمع ما بين المغرب والعشاء جمع تقديم
ايوه
فبدي أشوف هل يعني يجوز هذا ولا كيف ولا فيها
إيه مثل ما أنت بدك تشوف من جهة أنا بدي أشوف من جهة أخرى بدي أشوف ليش جمع
يعني طب بالنسبة للمأموم ايش يعني؟
ايش يعني؟ ماذا جاوبني عن سؤالي؟
ما فهمت
انا بجاديك ايه هيك قلت لي ما فهمت هذا كلام معقول اما انا اسألك ما تجاوبني وتقعد تسألني سؤال ثاني هي ما بتنتهي بعدين
طيب جزاك الله خير بس انا ما فهمت يعني عفوا ما فهمت السؤال
يا حبيبي انا ما مأخذك لانك قلت لي ما فهمت اما اخذك لانك بدات تسالني سؤال ثاني
وحولت سؤالك
ايوه فهلا فهمت منك انك ما فهمت سؤالي مع انه سؤالي واضح لكن انت ما لك متعود انك تنسال متعود انك تسال
احنا ننبسط يعني
عفوا فيك الخير والبركه ان شاء الله
خير.
انا بخلك حتى جاوبك عن سؤالك الاول
نعم
بدي اعرف هذا الامام ليه جمع مش مفهوم هذا السؤال؟
مفهوم طبعا
اذا فكر انت وجاوب
آه.
ايوه طويلة كمان
طيب يعني بس برضه يعني الشيخ ناصر يعني مثلا الواحد بيقدر يعني بيستطيع انه يطلع من بيته عند العشاء
ما بكفي كمان الحيدة الاولى انت اللي ما فهمت هلا فهمت ولا ما فهمت؟
طبعا فهمت
فهمت ولا ما فهمت؟
فهمت ان شاء الله
طيب اعطيني الجواب الله يهديك ولا تقولي بيقدر وما بيقدر
طيب
اعطيني الجواب
الجواب انه طبعا الظروف
ها؟
الظروف هي يعني بسبب ظروف الجو
تمام مالك ناوي انت تجاوب الظروف قد يكون في ضباب يكون في سحاب يكون في برد يكون في ثلج يكون في مطر كل هاي ظروف
نعم
اي ظرف تعني بقى انت
اقصد البرد الشديد لانه احنا في الزرقاء ما في مطر يعني مثلا زيكم في عمان
وكمان ليش عم تشرح لي انه في مطر ولا لا وليش بتقول ما في عندنا مطر زي عندكم مو ضروري يكون زي عندنا ربع يوم بنزل عندكم امطار ما نشوفها نحن
صحيح
والعكس بالعكس شو بدك بها المحاضرة الله يهديك قل لي لماذا جمع هذا الرجل
والله انا ما ادري بالضبط انا اللي بعرفه بسبب يعني ظروف الجو يعني
سامحك الله
الله يسامحك
سامحك الله
طيب احنا اتصلنا بناء على ناخذ الجواب منكم يعني ما
بس انت مالك عارف شو السؤال تبعك حتى انا اعرفه وجاوبك عليه فما هو سؤالك مالك داري انت لانه سؤالك ينبني ان يكون الامام جمع من اجل مطر ها مطر ما في الامام جمع من اجل البرد برد فيه ولا ما في بدك تبين لي انت بقى شو السبب
ما في برد لكن خفيف جدا يعني
برد هذا لا يسوي غير جمع خاصه بالنسبه لي الشباب اللي مثل حكايتك
نعم
لعله امامك مو مثل حكايتي انا
لا لا يعني تقريبا الوسط
وسط اذا ما بيجوز الجمع لمثل هذا البرد والسلام عليكم لانه في ناس بينتظروا
طيب
دورهم بالسؤال
طيب يلا السلام عليكم
وعليكم السلام
صلاة المجلد عليه هلال اللي طابعينه في السعودية. حاطين على الجلد هلال.
طابعينه وين؟
في السعودية.
نعم المعارف يا شيخ.
هذا
قبة قبة ليس كذا قبة هو.
لا عليها الهلال.
اي نعم.
وقبة كذلك.
هو ايش كمان؟
قبة يا شيخي.
قبة نعم. ومحراب ثلاث محاريب نحن بواحد مو ماشي حالنا.
المعاريب انت اللي مكتشفها يعني يا شيخ.
ها؟
انا كنت احسبها اعمدة.
لا هي محاريب. ايه المقصود؟
المقصود انه انا يعني نعرف انه هذا شعار ما هو اسلامي انما هو شعار مجوسي. اللي باخذ الطواقم كذا بحطه الهلال هذا.
هذا انت اخذها هي من ام القرى. وين هذا الشعار؟ ما في هذا الشعار. هذا شعار تركي.
تركي بيعللها ان الاتراك اخذينها من عبيدين القمر والكواكب.
الطربوش اللي بيلبسوه كانوا الاتراك اصله نمساوي. هذا بياخذ طور ثاني بقى انه هذا الهلال لا يمثل الان اي شعب وثني اطلاقا. أما إذا أنكرنا القبة التي لا تزال تبنى على المساجد وفيها إسراف فيها أبها والمساجد لم نؤمر ببنائها هكذا بيكون أولى من إنكار هذا الهلال. ثم شيء آخر بالنسبة للهلال أظن تعرف الآن في العالم كله الهلال شعار إسلامي. نعم أي أحسن. فيوضع على المساجد مقابل وضع النصارى الصلبان على الكنائس. فلذلك هذا الشعار القديم اللي تحدثت فيه مجلة أم القرى اللي صدر فيه كتاب هذا ما ينبغي أن يلتفت إليه، وخاصة أنه مؤلف أم القرى تبين فيما بعد ونسيت اسمه شو كان اسمه الكواكبي أيوة عبد الرحمن الكواكبي. هذا تبين بأنه من العرب الذين خرجوا ضد العثمانيين. ولذلك فهو توسع كثيرا في الرد على العثمانيين وأنه هذا أخذوه من هناك. المهم هذا لم يبقى له تأثير. هذا هو المهم الآن يا أبا يوسف بالنسبة للكتب شو رأيك؟ تفضلي.
أنا كنت حامل شهرين من الزلف.
أيوة.
لي حوالي أسبوع يجوز أصلي ولا لا؟
انقطع عنك الدم؟
آه ما في، عملت عملية تنظيفات من يوميتها ما في شيء الحمد لله.
قديش كان العمر الجنين؟
حوالي شهرين.
وكم استمر العادي معك؟
20 يوم.
والآن انقطع بالمرة؟
ما في إشي، عملت عملية تنظيفات وما في إشي يعني.
طيب أنت بتعرفي شيء اسمه بلغة العامة الطهر وبلغة الشرع القصة البيضاء؟
أيوة.
تعرفيها؟
نعم.
رأيتيها؟
لا شفتها.
ولا؟
لا شفتها.
لا اثبتي على وحدة.
لا بل شفتها شيخ.
إذا تقدر تصلي
عادي يعني.
اي نعم.
لانه كثير نفسيتي تعبان لاني بصلي شيء مش عارف حاسه ايش.
لا لا ما دام شفتي الخاصه البيضاء لازم تصلي.
ايوه ان شاء الله
ان شاء الله.
اسالك شيخ بالنسبه لي انا
بس
بدي اتجوز.
كيف؟
بس بدي اتجوز وحاب انه انا اروح معاه، ايش رايك؟
إيه لازم ما دام هو لا يامرك بمعصيه لازم تطيعيه وتطاوعيه.
يعني
أرسنا. إيه نعم.
جزاك الله خير.
آمين.
جابر اللي دشرا.
لا لا هو التشريح هذا تمثيل ما يجوز.
يعني ما يجوز يبيعها.
وبعدين أنا يغرب على ظني إنه هي غير شغالة.
غير شغالة
لا لا لا.
شيخنا الآن أنت تعلم أن في الشتاء البرد مستمر تقريبا.
نعم.
فهل نجمع بكثرة ونتساهل لأقل برد، أم نشدد في ذلك أن يكون برد في حرج ظاهر لا يختلف فيه أحد؟
إذا كنتوا شيوخ مثل حكايتي اجمعوا، وإذا كنتوا شباب مثل حكايتكم لا تجمعوا.
إذا كان مختلط.
مختلط؟
نعم.
حسب ما يأمركم الإمام.
شيخ هو أنا إمام.
الله يهديك. إن كنت أنت ولا غيرك أنا شو بتفرق معي؟
يعني أجمع ولا أجمع؟
حسب ما ترى في مبرر في اجتهادك أنت للجمع اجمع، وإلا فلا. وهم تبع لك كبيرهم وصغيرهم.
يعني نتوسع شيخنا أن نشدد شيئا ما.
لا تتوسع ولا تشدد.
نعم.
شوف العذر الشرعي موجود ولا لا؟
نعم.
أقول الحمد لله بخير.
الله يبارك فيك يا سيدي. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؟
هو معك.
يا سيدي في أجتني مكالمة من الجزائر بالأمس.
نعم.
بستفسروا عن حديث يبدو أنه سامعينه في كاسيت إلك لحضرتك.
أيوة.
هو الحديث بدهم يستفسروا هل هو صحيح أم ضعيف؟
وإذا كان سامعينه بالكاسيت تبعي.
نعم يا سيدي.
إن كان ضعيف فمن بين أنه ضعيف، وإذا كان صحيح ما منقول عنه أنه ضعيف. هل النص الموجود في الكاسيت أعطوك إياه؟
نعم، هو اللي أعطوني معنى الحديث.
هذه مشكلة.
معنى الحديث لكن النص لم أسمعه، فيبدو أنه في حاجة، مشان هيك اتصلوا معنا من هناك.
هات نشوف شو هو المعنى اللي أعطوك إياه.
أنه المولود عندما يلد بأذن في إذنه اليمين أو كذا.
إيه هذا حديث ضعيف.
حديث ضعيف.
نعم.
وإسناده ضعيف.
إيه نعم.
هم بدهم يستفسروا هل هذا الحديث ضعيف، بمعنى ضعيف لأنه يبدو أن المرأة بدأت تخلف وبدأت تولد في إذن ابنها.
امبارح امرأة اتصلت معي من الجزائر، وامرأة فصيحة وما شاء الله عليها.
نعم.
يعني مثل ما بيقولوا عنا بالشام أخت رجال.
نعم.
فسألتني عن هذا الحديث وأجبتها.
سألتك امبارح من الجزائر؟
أيوة.
أنا أول امبارح حكت معي.
شفت شلون؟
أنا لسوء الحظ ما كنت معي تليفونك، فكنت أنا بدي أخفف عليها، قلنا لها إن شاء الله نجيك الجواب بعد كم يوم.
على كل حال جزاك الله خير. المقصود حصل من طرفها أولا ومن طرفك أنت ثانيا، وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك يا سيدي. أنت ساكنين في الهاشم الشمالي يا سيدي ولا وين؟
لا أنا ساكن في ماركة الجنوبية قرب مدرسة ثانوية، ثانوية البنات.
ثانوية
البنات ماركة الجنوبية.
نعم معروف يا سيدي.
ومسجد النور تعرفه؟
إن شاء الله أسمع عنه.
إيه أنا فوقه بقليل.
نعم يا سيدي.
أهلين.
شكرا يا سيدي.
السلام عليكم.
ايش هذا؟ العقيقة اللي قصدها العقيقة.
صلة. هذا التعبير يعبر عن العقيقة؟ هذا كأنكم ولا مؤاخذة تأثرتم بالبيئة التي تعيشون فيها، لأن الأولاد لهم أعياد هناك ولهم حفلات، وما كان ينبغي أن يكون التعبير هكذا. على أن العقيقة لم يوجد في الإسلام احتفال بالعقيقة أو بالمولود الذي يذبح له عقيقة، لأن هذه الاحتفالات تدخل في ما يسمى بالمواسم والأعياد، والإسلام ليس في مواسم وأعياد إلا ما جاء في الشرع نصا وجرى عليه عمل السلف الصالح. يعني هذا عصف الخاطر وقع بصري على هذا العنوان، فأردت أن ألفت النظر. ثم يليه بعده الاحتفال بالأعياد الإسلامية، فأخشى أن يعطي هذا مفهوما أوسع من المعنى الشرعي.
المقصود به نعم المقصود به معنى الشرف.
وينبغي بارك الله فيكم جميعا الابتعاد عن الصلاحات العصرية لأنها تحمل في طراياها معاني غير شرعية ككلمة الاحتفال. فهل قرأتم فيما قرأتم من كتب العلماء حتى الخلف منهم كلمة الاحتفال؟ حتى الخلف فضل عن من الشرف.
البديل هذه الكلمة
ما هو البديل الشرعي لهذه الكلمة؟
الاحتفال هو التعييد، التعييد فقط.
يعني تكون منسوبة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك
الله
خير. بعض الأنشطة الرياضية للشباب مثل بعض الرحلات وكرة القدم والسباحة وغير ذلك، فهل يلتزم فيها هذه الأنشطة يلتزم فيها إن شاء الله الأحكام الشرعية؟
زرناكم من عامين وسألنا في هذه الأشياء وإن شاء الله كل هذه الأنشطة يلتزم بها بالأمور الشرعية كاملة.
ما هي عرض المتطلبات التي يحتاجها المشروع المطروح؟ أولا مسجد كبير للرجال إلى آخره. ثانيا مصلى خاص للنساء يتسع لثلاثمائة مصلية. ما هو المقصود بمصلى خاص للنساء؟
يعني مكان خلف مصلى الرجال يكون هناك حاجز بين النساء والرجال لصلاة النساء فيه.